الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب تسهيل الفرائض للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند المانع الثالث من موانع الألف، وهو اختلاف الدين. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن الحنابلة استثنوا مسألتين، ما هما؟ من يذكر مسألتين؟ نعم، استثنى الحنابلة مسألتين، ها؟ الإرث بالولاء، فقالوا يرث، ها؟ يرث المسلم من عتيقه الكافر بالولاء، يرث المسلم من عتيق الكافر بالولاء. والأخرى إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، وقلنا الآثار جاءت بذلك، الآثار عن الصحابة جاءت بذلك، فيرث المسلم من عتيق الكافر بالولاء كما جاءت بذلك الآثار، حتى أن العلامة القيم رحمه الله ينقل إجماع الصحابة على ذلك. وإن كان باعتبار الأئمة أصحاب باعتبار الأئمة أصحاب المذاهب فالأكثر لا يرون ذلك، وإنما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله قد وافق آثار الصحابة في ذلك، وابن القيم ينقل إجماع الصحابة على ذلك فيما يتعلق بالميراث بالولاء، أن ذلك لا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر. والولاء نعمة من النعم التي أزاها المعتق لعتيقه، والإرث من جزائها، الإرث من جزائها، فيستوي ذلك المسلم الكافر. والقضية العكسية وهي أن الكافر إذا أعتق مسلما فمات المسلم ولا وارث له إلا من أعتقه، فأكثر العلماء لا يرون أن الكافر يرث من المسلم، فإن المسلم إذا ما أسلم فلا ولا للكافر عليه، المسلم إذا أسلم فلا ولا للكافر عليه. فلا يرث به لانتفائه، نعم لا يرث به لانتفائه، ولو أعتقه فإنه لا ولاء له، لأن بمجرد إسلام المسلم يرتفع ولاء الكافر عنه، والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فيرتفع الولاء بالإسلام، فإذا اعتقه فليس له في هذا العتق ولاء. والمسألة الأخرى إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، أيضا الآثار عن الصحابة تدل على ذلك، وذكر العلامة القيم أن هذه المسألة مما لا نزع فيها بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد سبق الكلام في هذه المسألة، إلا أن العلماء يستثنون من ذلك الكتابية تحت المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة، الكتابية تحت المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة، يعني مات زوجها المسلم وقبل أن تقسم التركة أسلمت تلك الكتابية، قالوا لا ترث وإن أسلمت قبل قسمة التركة، وذلك أن نكاح الكتابية هل هو من أسباب الإرث ولا ما هو من أسباب الإرث؟ نكاح الكتابية ما هو أسباب الإرث؟ الرجل يتزوج بكتابية فهذا النكاح ما هو أسباب الإرث؟ لأن الكتابية كابرة، فلين عقد هذا السبب عند النكاح؟ عند النكاح لين عقد هذا السبب من أسباب الإرث؟ فلا يعتبر السبب أسباب الإرث لكفرها. فإذا ما مات وأسلمت، هنا أسلمت بعد أن زال النكاح، هي أسلمت النكاح باقي ولا قد زال؟ زال عقد النكاح بالموت، فهي أسلمت بعد أن زال عقد النكاح، فلهذا لا ترث. السلام عليكم. لأن النكاح ابتداء لم يكن من أسباب الإرث لأنها كافرة، وهي إذا أسلمت بعد موت زوجها المسلم فقد أسلمت بعد انتهاء عقد النكاح بالموت، فلا ينفعها إسلامه من حيث الإرث، بعكس النسب. النسب ما زال باقيا، النسب ما زال باقيا، يعني إذا كان الابن كافرا ثم أسلم قبل قسمة التركة، هل النسب يزول بالموت ولا ما زال باقيا؟ ما زال باقيا النسب، لا يزول بالموت. صحيح أن النسب وقت الكفر لا يعد سببا من الإرث، لا يعد سببا في الإرث، النسب في حال الكفر لا يعد سببا في الإرث كالنكاح في حال الكفر، لكن الفرق ما بين الإرث بالنسب وبالنكاح أن السبب أن النسب لا ينقطع بالموت، فالبنوة هي البنوة، ولو مات الأب والابن كافر فالنسب ما زال باقيا فيرث به، وأما النكاح فإنه ينقطع بالموت. فإذا انقطع النكاح بالموت، فإذا أسلمت الكتابية فما أسلمت على نكاح صحيح، بل أسلمت بعد انقطاع النكاح. فهذا هو الفرق بين المسألتين، كما حرر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كما استثنى شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاث مسائل، استثناها من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر. استثنى شيخ الإسلام ثلاث مسائل، قال: إحداها الاقتناء بالإسلام الصحيح والنفاق. قال: فالنفاق لا يمنع التوارث بين المسلم والمنافق للحكم بإسلامه ظاهرا. الاقتناء بالإسلام الصحيح والنفاق، فالشيخ الإسلام يرى أن المسلم يرث من المنافق، المسلم يرث من المنافق، مع أن المنافق من أشد الكافرين، لكن المسلم يرث من المنافق. والحجة في ذلك ما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة حين ذكر كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النصوص المتواترة دلت على ذلك، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يورث المسلمين من المنافقين، وما علم أن منافقا مات وجعل النبي عليه الصلاة والسلام ماله فيئا في بيت من المسلمين، فيئا لعامة المسلمين حتى رأس المنافقين عبد الله بن أبي، ما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماله وجعله فيئا للمسلمين. فذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن السنة المتواترة المتيقنة تدل على ذلك، فالمنافق يعامل معاملة المسلم باعتبار الأحكام الظاهرة. فهذه المسألة من المسائل المستثناة من عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فقال إحداها الاختلاف بالإسلام الصحيح والنفاق. قال فالنفاق لا يمنع التوارث بين المسلم والمنافق للحكم بإسلامه ظاهرا. الثاني المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس. المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس، هذا مما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ولم ينفرد بذلك. هناك من الصحابة من ذهب إلى أن المسلم يرث من الكافر كمعاوية رضي الله عنه، وجماعة من أئمة التابعين ومن جاء بعدهم كسعيد المسيب، ومن جاء بعدهم من أهل العلم وهم جماعة، ومنهم إسحاق بن راهوي وغير هؤلاء. فهذه المسألة استثناها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس، يعني الذمي لا يرث من قريبه المسلم، لأن الله يقول ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فالكافر لا يتسلط على مال المسلم، لكن المسلم يتسلط على مال الذمي. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما أننا نتزوج من نسائهم ولا يتزوج ولا ينكح، كما أننا ننكح نساءهم ولا ينكح نساءنا، كذلك نرث أموالهم ولا يرثون أموالنا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين أورد هذا الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، تأول هذا الحديث على معنى الحربي، تأوله شيخ الإسلام وهكذا تلميذه العلامة المقيم رحمه الله، فقال المراد بالكافر الحربي، فالكافر المطلق هو الكافر الحربي، الكافر المطلق قالوا المراد بذلك الكافر الحربي. ولهذا ما علم كما عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ أموال المنافقين بعد موته واستولى عليها وجعلها لعامة المسلمين، فلم يدخل المنافق في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر بالنصوص المتواترة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال إذن المراد بالكافر المطلق والكافر الحربي. نحن الآن في الذمي، تأتي معنا المرتد. طيب على استثناء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المنافق، والأدلة ظاهرة في المنافقين، ويستقيم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في استثناء المنافقين. الثاني المسلم قال يرث من قريبه الذمي ولا عكس، ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم أن في هذا ترغيب، أو ذكر ذلك ابن القيم أن في هذا ترغيب لأهل الذمة من الدخول في الإسلام، وأن كثيرا من أهل الذمة امتنعوا عن الدخول في الإسلام مع رغبتهم فيه بسبب المال، يخشون إذا مات أقرباؤهم ألا يرثوا منهم، وذكر ابن القيم أنه سمع هذا منهم وأن هذا كان مانعا لكثير منهم من الدخول في الإسلام. المسألة الثالثة التي استثناها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المرتد، قال المرتد إذا مات أو قتل على ردته ورثه قريبه المسلم. المرتد إذا مات أو قتل على ردته ورثه قريبه المسلم، هذه من استثناء شيخ الإسلام أيضا وتلميذه العلامة ابن القيم، والآثار الواردة عن الصحابة تدل على ذلك. بل ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا مما لا نزاع فيه بين الصحابة، فالمأثور عنهم أن مال المرتد إلى ورثتين من المسلمين، مال المرتد إذا مات يرد إلى ورثته من المسلمين، وبهذا جاءت الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فما يتعلق بالمنافقين فالأدلة ظاهرة وقوية، وما يتعلق بالمرتد فلآثار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وما يتعلق بميراث المسلم من قريب الذمي هناك آثار عن الصحابة، إلا أن مسألة نزاع، مسألة نزاع بين الصحابة ما يتعلق بميراث المسلم من الذمي، مسألة نزاع بين الصحابة. وأما المسألة السابقة لا يعلم فيها النزاع، أما هذه المسألة ميراث المسلم من قريبه الذمي من المسائل التي حصل فيها النزاع. والعمدة في هذه المسألة هذا الحديث، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث المسلم، عمدة القول بأن الكافر لا يرث من المسلم هو هذا الحديث، لكن بقاء المراد به. فجمهور العلماء قال المراد بالكافر هو الخارج عن ملة الإسلام، سواء كان من الكفار الحربيين أو كان من أهل الذمة أو كان من المنافقين أو كان من المرتدين، فالكافر هو الخارج عن ملة الإسلام. وشيخ الإسلام تيمية العلامة القيم قال الكافر إذا ما أطلق فهو الحربي، فالكافر المطلق هو الكافر الحربي. وتأول هذا الحديث باعتبار النظر إلى أدلة أخرى، وهي السنة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن توريث المنافقين، في شأن ميراث المنافقين وأنه يعامل معاملة المسلمين، والآثار الواردة عن الصحابة في قضية المرتد، وأن ماله يرد إلى ورثته المسلمين، فاحتاج إلى أن يتأول الحديث على معنى لا يخالف ذلك، فقال المراد بالكافر في الحديث هو الكافر الحربي. قد يقول قائل إذا استقام هذا التأويل في الجملة الأولى كيف يستقيم في الجملة الأخرى؟ إن الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، لو قلنا المراد بالكافر الحربي يصل معنا الحديث لا يرث المسلم الكافر الحربي ولا يرث الكافر الحربي المسلم، مفهوم ذلك إذا كان الكافر غير حربي يرث المسلم، إذا كان الكافر غير حربي يرث المسلم، فإن الكافر في الجملة الثانية هو الكافر في الجملة الأولى، وهذا إشكال. لكن قد يقال قوله عليه الصلاة والسلام ولا يرث الكافر المسلم المراد به الكافر الحربي، وما سوى ذلك لم يدل الحديث على أنهم يرثون إلا بمفهوم المخالفة، إلا بمفهوم المخالفة، فإن قوله ولا يرث الكافر المسلم مفهوم المخالفة، ولا يرث الكافر المسلم إذا قلنا المراد بالكافر الكافر الحربي مفهوم المخالفة أن الكافر إذا لم يكن حربيا فيرث المسلم، ومفهوم المخالفة إذا عارض بعض المنطوقات فيضعف الاستدلال به، ومن ضمن المنطوقات قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وإذا ما تسلط الكافر على مال المسلم فقد جعل له سبيل في مال المسلمين. فعلى كل استثناء المنافق من هذا الحديث استثناء قوي، وهكذا ما يتعلق بالمرتد للآخر عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، وهذا فيه شيء من المتنفس لكثير من الناس في مثل هذه الأزمان. بعض الناس يكون عنده تجارات كبيرة وله كذا وكذا من الدنيا ولا يحافظ على الصلاة، تارك الصلاة كافر مرتد، ربما يموت وهو قاطع للصلاة، وله ممتلكات كثيرة، فهل يقال لا حق للورثة بتلك الممتلكات وتجعل فيئا للمسلمين كما ذهب إلى ذلك الجمهور، أو يقال بما ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين بأن مال المرتد لورثته؟ والقول ما قال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإن الحق لا يخرج عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويبعث كما قلنا مرارا أن ينقل من مذاهب الصحابة ما هو باطل ولا ينقل من مذاهبهم ما هو الحق، هذا بعيد، فإن الله عز وجل قد حفظ شريعة الإسلام. فإذا نقل عن الصحابة شيء من المذاهب ولم ينقل غير ذلك فهذا هو الحق، فإن الحق لا يخرج عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزل طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وأولى من يدخل في ذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فلا بد أن يظهر الحق في أقوالهم، فما ظهر من الأقوال ولم يظهر غيره فهو الحق. لا تزل طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فهذا الذي يظهر في قضية المنافق وفي قضية المرتد. وأما ما يتعلق بالذم فليس الأمر في ذلك ظاهر، ما يتعلق بميراث المسلم من الذم ليس ذلك من الأمور الظاهرة، وهي من مسائل النزاع بين الصحابة ومن جاء بعدهم. وأما الشيخ ابن تيمية رحمه الله فيقول: والصواب أنه لا يستثنى من ذلك شيء لعموم الأدلة على منع التوارث مع اختلاف الدين، ولا دليل صحيح على التخصيص، لكن المنافق إذا لم يظهر نفاقه فإننا نحكم بظاهر حاله، هذا إذا لم يظهر نفاقه. لكن شيخ الإسلام ابن القيم يقول: حصل هذا في رأس المنافقين وفي من نص القرآن على نفاقه، وهو عبد الله بن أبي، وما علم عن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ماله فيئا. قال: لكن المنافق إذا لم يظهر نفاقه فإذا نحكم بظاهر حاله وهو الإسلام، فإذا من قريب المسلم بالعكس، أما إذا كان معلوم النفاق فالصواب أنه لا توارث بينه وبين قريب المسلم، والله أعلم. إلى هنا والحمد لله.